بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب الولد للفراش. حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلي في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. زاد مسدد في حديثه فقال: هو أخوك يا عبد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أشرنا إلى هذا الحديث أيها الإخوة في الدرس الماضي في سياق الحديث عن حرص الإسلام على الستر في موضوع الأعراض وما يتصل بها. وهذا الحديث سببه الخلاف بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما في أخذ أو في الأحقية أخذ ولد أمة زمعة. هذه أمة كانت لزمعة، فولدت ولدا على فراشه لأنه كان يطأها، وادعى عتبة بن أبي وقاص أنه ابنه، وأوصى أخاه سعدا رضي الله تعالى عنه إذا قدم إلى مكة أن يضمه إليه، فاختصم فيه. عبد بن زمعة يقول: هذا أخي ولد على فراش أبي. وسعد بن أبي وقاص يقول: هذا ابن أخي أوصاني به. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الغلام فوجد به فيه شبها بعتبة ابن أبي وقاص. ولكن القرينة الأقوى هنا هي كونه ولد على فراش زمعة والد عبد ووالد أم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها، فهو ولد على فراش زمعة، والظاهر أنه ابنه لأنه يدعيه وولد على فراشه، وادعاؤه له بسبب كونه كان يطأ هذه الأمة، كانت فراشا له. فهذا طبعا كان قبل الإسلام، حتى لا يقول قائل: أين أحكام الزنا؟ إذا كان كل واحد يدعي هذه الدعوة، هذا كان قبل الإسلام، لكن ما الحكم في هذا الولد؟ ولد على فراش زمعة وهو يدعيه، وهذا عبد بن زمعة ابن زمعة، أبوه كان يدعيه، فهذا أخوه، فيقول هذا أخي ولد على فراش أبي، وذاك يقول ابن أخي أوصاني به، وفيه شبه منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بهذا القضاء الظاهر الواضح الذي يعد قاعدة يفصل بها ويرجع إليها في قضية الاختلاف في مثل هذه الأمور، وهو الفراش. عتبة بن أبي وقاص ليست هذه الأمة فراشا له، وليست أمته، ولكنه عاهر بها في الجاهلية، يعني زنى بها، فيقول إن هذا ابنه، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام به لعبد بن زمعة، قال هذا أخوك، وقال وللعاهر الحجر، الولد للفراش، يعني من ولد على فراشه فهو ولده، وللعاهر الحجر يعني ليس له شيء، ليس له شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي احتاط للحرمات، وهذا الاحتياط مبدأ شرعي يجب أن نلتفت إليه وأن نعمل به وأن نحكمه في تصرفاتنا وفي أمور حياتنا، الاحتياط للحرمات وليس الاحتياط للحلال، الاحتياط للحرمات حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة واحتجبي منه يا سودة، الظاهر بحكم القضاء هنا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخوها، لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشبه الظاهر في هذا الولد بعتبة بن أبي وقاص قال احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة، لأن اعتباره أخا لها يقتضي أن يجلس إليها وأن ينظر إليها وأن يخالط محارمها ونحو ذلك. فلهذا النبي عليه السلام جمع بين الأمرين، جمع بين القضاء باعتبار الظاهر أنه ولد على فراش زمعة، وبين الاحتياط للحرمات حتى لا يقع الأمر المحذور. فقال النبي عليه السلام احتجبي منه يا سودة، يعني لا يجلس إليك ولا ينظر إليك ولا يخلو بك، لأنه يخشى أن يكون هذا أجنبياً باعتبار الشبه الذي بينه وبين عتبة ابن أبي وقاص. هذه قضية الاحتياط أيها الإخوة للحرمات مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس ويتساهلون في جانبها. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول من اتقى الشبهات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كيف من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ الشبهة هي أمر يثير الشك في الحل أنه ليس بحلال، لكن ليس عندنا دليل يقيني يدل على التحريم، فمن تساهل في أمور الشبهات ولم يلقي لها بالا لا بد أنه في يوم من الأيام يقع في الأمور المحرمة، لأن هذه الشبهة قد تكون من باب الحرام في حقيقة أمرها. فالذي يتساهل في باب الشبهات لا بد أن يقع في الحرام. لكن المبدأ الواضح والجادة العريضة وطريق السلامة اتقاء الشبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لا تلحقه ملامة لا في دينه ولا في عرضه في كلام الناس حوله. وهذا أيها الإخوة يكون في المكاسب وفي المطاعم وفي الملابس، في كل أمور الحياة. الإنسان قد يقدم على مكان معين فيه مطعومات يشك في أمرها، فبعض الناس يتساهل في هذه الأمور، يقول ما دمنا لا نعلم حرمتها نأكل. وكذلك في باب المكاسب لا يتورع بعض الناس أو كثير من الناس في هذا الباب، فلا بد أنهم يقعون في الحرام في يوم ما. الورع مبعثه خشية الله، الورع مبعثه اتقاء النار. الإنسان يعف عن هذه الأمور المشتبهة. الذي يعف عن الأمور المشتبهة ويجتنبها هو أحرى بأن يبتعد عن الأمور الظاهرة الحرمة، الأمور المحرمة سيكون أكثر ابتعادا منها. لكن الذي يتساهل في هذه الأمور لابد أنه سيقع في يوم من الأيام في باب الحرام، في باب الحرام.
حدثنا زهير بن حرب، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم، هذا تأكيد للحديث المتقدم. المعنى هذا يؤكد ما تقدم. هذا الرجل صرح أمام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه زنى بأم هذا الولد والعياذ بالله في الجاهلية، لكن لو كان في الإسلام المسألة فيها حكم واضح بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب، وهذا إقرار اعتراف بالزنا والعياذ بالله، لكن هذا الأمر في الجاهلية، والإسلام جب وقطع أمر الجاهلية، سأنف الناس حياة جديدة كريمة بعيدة عن أوضار الجاهلية. فقال: يا رسول الله، هذا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، يعني زنى بها والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا دعوة في الإسلام، هذا الكلام لا يصلح الآن في ديننا وفيما أنزله الله سبحانه وتعالى علينا. الولد للفراش وللعاهر الحجر، إذا ولد على الفراش فالأصل فيه أنه ابن لمن ينسب إليه هذا الفراش، سواء كان ابنا من حرة أو من أمة، والأمة تكون فراشا إذا كان سيدها يطأها، إذا كان سيدها يتسرى بها تكون الأمة فراشا. لكن من ادعى غير هذا بخلاف الفراش فهي دعوى بخلاف الظاهر، فترد على صاحبها. الحكم الواضح هنا أنه ينسب لمن ولد على فراشه. فيه مسألة تتعلق بما مضى، وهي قضية اللعان. قضية اللعان إذا نفى الرجل الابن هذا وهو صغير أو وهو حمل فلا يلحقه، لا يلحقه، يعني يشترط لقضية الاستلحاق كما تقدم معنا ألا يكون هناك أمر من أمور الزنا واضح، وألا يكون هناك أن تكون هناك قرينة تدل على صحة انتسابه إليه. يعني لو كان الأب هذا الذي يدعي أن هذا ابنه كان الابن أكبر من الأب مثلا، أو كان الابن هذا الأب هذا الذي يدعي الأبوة صغيرا لا يمكن أن ينجب مثله، أو كان مريضا، أو كان لا ينجب
به مرض مثلا أو ليس ممن ينجبون، فلا يمكن الدعوة هذه اقترنت بما يكذبها حسا، فلا بد أن تكون هنا يكون هناك إمكان لأن يكون هذا الولد منه، وألا يكون قد سبق أن انتفى منه. لو كان قد نفاه سابقا فإنه لا يلحق به، لا يلحق به. لكن هذه الأحكام التي ذكرت هنا ذكرت في قضايا كانت في الجاهلية، وإنما الذي يتعلق بها في الإسلام هنا أن الولد ينسب لمن كان له فراش، إذا ولد على فراش رجل فهو ابنه إلا أن ينتفي منه، إلا أن ينتفي منه، فإذا انتفى منه لا يلحقه ويحتاج أن يلاعن عليه. نعم، هذا اللعان لا يصلح أن يكون مع الابن الكبير، إما أن يكون للحمل أو للمولود، لكن إذا سكت عليه حتى كبر أو مضت عليه سنوات عديدة ثم بعد ذلك ادعى أنه ليس ابنا له لا تصلح هذه الدعوة، لأن مضي الفترة هذه وسكوته عن الإنكار هذا دليل على القبول، دليل على القبول به، فلا يقبل إنكاره فيما بعد، لا بد أن يكون هذا عند أثناء الحمل أو بعد الولادة أن ينتفي من هذا الولد. نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل، أخبرنا مهدي بن ميمون أبو يحيى، أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رحمهم الله عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي، قال فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال فجلدها وجلده وكان مملوكين.
نعم، هذه أيضا القصة تتصل بما سبق، لكن هذه وقعت في الإسلام، وقعت في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل زوجه أهله بأمة وهو مولى أسود، فأنجب منها ولدين، سمى الأول وسمى الثاني، هي رومية، ثم بعد ذلك ولدت الثالث وإذا هو مختلف، لونه مختلف، أحمر ليس كلون أبيه، فأنكره، فسألها ما هذا؟ قالت: هذا ابن يوحنا، ابن يوحنا هذا. كيف جاءها يوحنا؟ يقول: إنه هذا يوحنا كان غلاما روميا لأهله، يعني لمواليه، ثم يقول راطنها، يعني كلمها بلسانها الأعجمي، ثم ماذا؟ بمجرد المراطنة ولدت هذا الغلام؟ لا، لكن هذه معرفته بلسانها جعل بينه وبينها علاقة تطورت وأدت إلى أنه يزني بها والعياذ بالله، فأخبرت، هي اعترفت بهذا، فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان قال لهما: لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الولد للفراش. لكن هذه الدعوة، هذا هذه الدعوة لم يتركها أمير المؤمنين عثمان، ناداهما، نادى الأمة ونادى الغلام الرومي هذا، وسألهما فاعترفا فجلدهما. لماذا لم يرجم الأمة مع أنها متزوجة ثيب؟ لأن الموالي، لأن العبيد لا يقام عليهم حد المحصن، وإنما يجلدون، يجلدون الحد، يجلدون الحد. وهذا من الأحكام التي يفارق فيها العبيد، يفارقون فيها الأحرار. وهذا في أحكام الدنيا كما قلنا غير مرة، هذا في أحكام الدنيا، وإلا فالأصل أن كل البشر من أبناء آدم وحواء، كل البشر من أبناء آدم وحواء، ولكن يعني هذه أحكام دنيوية، كما قال الله تبارك وتعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأما في الآخرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه الألوان والأجناس والمناصب الدنيوية ليس لها حساب في الآخرة، الحساب للعمل الصالح، الحساب للعمل الصالح. لكن في أحكام الدنيا الشريعة راعت أحكام العبيد هؤلاء الأرقاء. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى الرعاية، ابتلوا، هذه بلوى. في الأصل خلق الله سبحانه وتعالى واحد، ما خلق هؤلاء أحراراً وهؤلاء عبيداً، ولكن حصلت أمور من أمور الدنيا فأصبح بعضهم رقيقاً وبعضهم حراً، وبقي بعضهم حراً، فهؤلاء يخفف عنهم، الأرقاء يخفف عنهم، العبد لا يكلف بصلاة الجماعة ولا يكلف بصلاة الجمعة، هذا من باب التخفيف عنه. وفي باب الجنايات إذا زنى يجلد ولا يرجم حتى ولو كان محصنا، فهذه أمور من باب التخفيفات التي شرعت في هذا الدين مراعاة للواقع الذي يعيشها هؤلاء، باعتبار أنهم تحت سلطان مواليهم، تحت سلطان مواليهم، يقومون بخدمتهم ويأتمرون بأمرهم، فهم أضعف من هذا الجانب، فلذلك الشريعة راعت هذا الجانب. فجلدهم عثمان رضي الله تعالى عنه، جلدهما ولم يقم عليهما حد الرجم.
باب من أحق بالولد. حدثنا محمود بن خالد السلمي، أخبرنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي.
نعم، هذا في باب الحديث يتعلق بأحكام الحضانة. حضانة هي ضم الصغير، من هو الأحق بضم الصغير إليه وتربيته في حال الطلاق أو الفراق. فهذه المرأة جاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تشكو من ماذا؟ ليست الشكوى هنا من طلاق زوجها لها، هذا أمر حصل بقدر الله، لكن من كون الزوج أراد أن يأخذ الولد، وهي تعرض أحقيتها بهذا الولد، هي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ابني كان بطني له وعاء، حملته في بطنها، وثدي له سقاء وحجري له حواء، دائم تجلسه في حجرها وتضمه إليها، وأبوه الآن بعد الطلاق يريد أن يأخذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الكلام فيه تفصيل أيها الإخوة، خصوصا أنه قد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بعض الأولاد، خيره بين أبيه وبين أمه. كيف يكون هذا؟ هذا كما قال العلماء في الصغير. الصغير من الأحق به؟ الأحق بحضانته أم، إلا أن تنكح. إذا تزوجت هذه المرأة لم تعد لها الأحقية. لماذا؟ لأنها ستكون مشغولة بحقوق زوجها الجديد هذا، فلربما لا تجد فرصة لرعاية هذا المولود. والأمر الثاني أن هذا الزوج قد يتأذى منه وقد يسيء إليه، قد يسيء إليه، وهذه ليست قاعدة مضطردة لكن هذا الأمر محتمل. فالشريعة جعلت هذا المخرج، أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. وعلى كل حال المسألة فيها تفصيل كثير، ومردها إلى القضاء على التحقيق، مردها إلى القضاء، ما يراه القاضي أصلح بالنسبة للمولود يفعله حتى ولو نكحت المرأة، لأن الأب قد لا يصلح لهذا الأمر، قد يكون به مانع شرعي يمنعه من أن يكون أن تكون الحضانة له. فلذلك يعني المسألة مع كل هذه مردها للقضاء، القاضي ينظر في الواقعة ويطبق عليها ما هو الأقرب من أحكام الشرع ومن أقضية النبي عليه الصلاة والسلام.
حدثنا الحسن بن علي الحلواني، أخبرنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج، أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق، قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، رطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
نعم، هذا الحديث فيه دلالة عظيمة أيها الإخوة على فضل الصحابة. أقضية النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه وأحواله وهديه كيف لنا أن نعرفها لو لم يقيد الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأصحاب البررة الكرام ليجلسوا إليه ويستمعوا منه وينقلوا كل ما سمعوه منه إلى الأمة؟ كل خير تتفيأه الأمة في أمر دينها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفضل فيه بعد الله يعود إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن، القرآن ما شافهنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وإنما نقله لنا الصحابة، نقلوه إلى التابعين، والتابعون نقلوه إلى من بعدهم ومن بعدهم، إلى حتى وصل إلينا. حتى وصل إلينا. والصحابة مع ذلك كانوا أحرص شيء على التحري وعلى الضبط وعلى الدقة، وانتقل هذا الأمر إلى من بعدهم. مر بنا في هذا الحديث لعلكم سمعتوا، يقول عن أبي سلمى قال: وكان رجل صدق، يعني تزكية لهذا الراوي، كان رجل صدق حتى لا يشك فيه إنسان ويقول: من أبو سلمى هذا؟ مجهول، هذا الحديث ضعيف. قال: وكان رجل صدق، يعني ما يقوله ما ينقله أبو ميمونة. نعم، فلذلك يعني التثبت والتحري فيما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الأصل، ولا يعني هذا أنه لم يوجد من يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وجد الكذابون، وجد الأفاقون، وجد الذين يدسون ويريدون هدم الدين، ونبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خويف، ترهيب من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تثبت أو مع تعمد الكذب والعياذ بالله. فهذا أبو هريرة الآن عرضت عليه هذه القضية، ولولا أنه كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف من أحكامه وأحواله الشيء الكثير لما ذكر هذا، ربما لاجتهد اجتهادا آخر، ولكن كان أحب شيء إليه وآثر شيء عندهم أن ينقلوا ما حصل من الوقائع أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة مشابهة لما عرض على أبي هريرة. أبو هريرة نقل لهم ما حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان حاضرا فعرضت هذه القضية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استهما عليه، اقترع. ثم بعد ذلك أمر الصبي، قال: هذا أبوك وهذه أمك، خذ بيدي أيهما شئت. فأخذ الغلام بيد أمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمضى هذا الاختيار، لأنهما الاستهام هنا ما هو؟ الاقتراع. والاقتراع هنا جعل لهذا، يعني القرعة جعلت في يد الصبي، تختار من؟ اختر، لأن هذا الصبي ليس عنده من كمال العقل وحسن الرأي ما يجعله يختار الشيء الأصوب، لكنهما رضيا، الأب والأم رضيا بأن يكون هذا الصبي هو الذي يحدد تبعيته لمن؟ لأبيه أو لأمه. فأبو هريرة قضى بينهما بهذا القضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه. لعلنا نجد أيها الإخوة في كثير من الحوادث في بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس كانوا يلجؤون إلى عدد كثير من الصحابة ممن كان عندهم علم، وكان المفتون من الصحابة عدد كثير، وكل واحد كان يذكر ما عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم أن يكون هذا الذي يفتي أنه هو المعين من قبل الإمام، أنه هو القاضي أو أنه هو نائب الإمام، لا، لكن هؤلاء ينقلون أقضي ما حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلجؤون إلى من عنده علم. أبو هريرة كان من أكثر الصحابة حفظاً لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعريفاً للناس بها، فهو قضى بهذا القضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم على ذلك حتى تطمئن النفوس أنه قضى بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر.
حدثنا العباس بن عبد العظيم، أخبرنا عبد الملك بن عمرو، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير عن أبيه رحمهم الله، عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة، فقدم بابنة حمزة رضي الله عنه، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. حدثنا محمد بن عيسى، أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر لأن خالتها عنده، لأن خالتها، وقضى بها لجعفر،
لجعفر جزاك الله خير،
وقضى بها لجعفر لأن خالتها عنده. حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك بنت عمك. فحملتها، فقص الخبر قال: وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم.
نعم، هذه قصة ابنة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه، بعد أن استشهد في غزوة أحد، حمزة في غزوة أحد استشهد رضي الله تعالى عنه، ابنته كانت في مكة مع أمها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا وأرادوا الخروج لحقت بهم هذه الصبية تقول: يا عم يا عم، تريد أن تذهب معهم. فتناولها أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وهذه القصة لا تختلف عما يعني لا معارضة بين هذه وبين ما ذكر في الحديث المتقدم من أن الذي أخرجها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لأن عليا أخذها وأعطاها لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذه الصبية هي ابنة عمي فاطمة وابنة عمي علي، فعلي يقول بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عند من ستكون هذه الصبية؟ من هي المرأة التي هي أكرم من بنت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهي أحق بها. لكن جعفر رضي الله تعالى عنه أصر على أن تكون عنده. لماذا؟ جعفر وعلي إخوة، وحمزة عمهما، فكل واحد يقول هذه ابنة عمي، لا مزية. إذن ما المزية؟ المزية في أن جعفر رضي الله تعالى عنه كان متزوجاً بخالتها، متزوج بخالة البنت هذه، أخت أمها، أمها متوفاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال جعفر: ابنة عمي وعندي خالتها، خالة أحن وأقرب إلى الشفقة والرعاية من غيرها، هي شبيهة بالأم. وهكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام، الخالة بمنزلة الأم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لجعفر باعتبار أن هذه أنه أحق بها لأن زوجه خالتها، لأن زوجه خالتها والخالة بمنزلة الأم، يعني كأن أمها موجودة فالحضانة تكون للأم. وهذا أخذ منه العلماء أن كل من كان من جهة الأم، انتبهوا لهذا، كل من كان من جهة الأم فهو أحق بالحضانة. الحضانة يرجح فيها جانب النساء، ولماذا من جانب الأم؟ لأن الأم هي أكثر شفقة من غيرها، وقريباتها قريباتها أقرب إلى هذا المعنى من العمات ومن الأخوات، أخوات الميت. فالخالة ومن في حكمها أقرب إلى باب في باب الشفقة من غيرها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى بها لجعفر. لماذا زيد أراد أن تكون له؟ لأن زيدا رضي الله تعالى عنه نشأ في بيت النبوة، وحوله كل من يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعتبر أنه واحد من أهل هذا البيت. فحمزة عزيز عليه ويقول أنا اللي أخرجتها، ربما لأنه هو الذي قربها، ربما هو الذي جاء بها حتى أخذها علي، فأراد أن تكون له مكافأة في مقابل ما قام به من أنه هو الذي أخرجها، حتى تكون في حضانته وفي حجره يربيها. لكنه رضي الله تعالى عنه مع هذا الموقف النبيل منه أنه أراد أن يعطف عليها وأن يكفلها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بغير ذلك، لأن القضية هنا مصلحة هذه الطفلة وليست القضية قضية محاباة أو كون هذا زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولا علي حتى مع أنه زوج ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بحضانة هذه الطفلة لمن؟ لخالتها. نعم. باب هذا يعطينا أيضا أيها الإخوة أن كون الخالة حاضنة يشترط فيه رضا زوجها. ومن أين نستفيد من هذا الحديث أن زوج خالتها كان راضيا؟ جعفر رضي الله عنه كان يطالب بهذا، هو الذي يطالب بهذا، فهذا دليل على أنه كان راضيا. لكن لو كان زوج الخالة رافضا، قال لا أريد أن تكون هذه الصبية في بيتنا، حينئذ تنتقل مسألة الحضانة إلى غيرها ممن هم أقرب. نعم.
باب في عدة المطلقة. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني، حدثنا يحيى بن صالح، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه رحمهم الله عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.
نعم. لعلكم تعرفون أسماء هذه رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت يزيد ابن السكن، ومن لا يعرفها نشير إليه ببعض الأمور التي تدل على مقامها ومكانتها. هذه أسماء تسمى وافدة النساء، وافدة النساء إلى من؟ إلى الملوك. إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع عدد من النسوة وتذاكرن أحكام النساء والأشياء التي حرمنا منها، حرمنا من الجهاد، من صلاة الجماعة، من الجمع، وأيضا هن يقمن على ثغر عظيم الحفاظ على بيوت الأزواج والأولاد والتربية، الأمور العظيمة هذه كلها. فقلنا لا بد أن نخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، اختاروا لمخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ أسماء بنت يزيد ابن السكن، لعقلها وقدرتها على إيصال المطلوب، وهذا دليل على أن من كانت له حاجة عليه أن يختار لها من يقوم بها. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه وقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، ما جئت أطلب شيء من حطام الدنيا، أنا أقوم بإيصال رسالة من النساء، إني وافدة النساء إليك، إن الله فضلكم معشر الرجال بالجمع والجماعات والجهاد، وذكرت أمورا كثيرة، وإنا قاعدات بيوتكم حاضنات أولادكم، وذكرت أمورا كثيرة، أفلا نشرككم في هذا الأجر؟ يقول لنا معكم شيء، يعني مع هذا التعب والحرمان من جانب ما يكون لنا من الأجر؟ وإن كان الحديث هذا فيه مقال، لكن القصة مشهورة. النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة قط في شأن دينها أحسن من هذه؟ ما جاءت تقول: يا رسول الله أعطونا، زيدوا لنا في النفقة، افعلوا، لا، جاءت تسأل عن أمر دينها، تريد الاستكثار من الخير، تريد مشاركة الرجال في الخير الذي هم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلمي أو اسمعي أيتها المرأة، وأعلمي من ورائك من النساء، أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وقيامها على شأنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعدل ذلك كله. الله سبحانه وتعالى ما نسيهم، ما نسي النساء، وما كان ربك نسيا. وهذا الأمر أيها الإخوة هو ما تسعى هذه الحضارات المادية والفلسفات التي تفتقر إلى الخلق وإلى القيم، تسعى إلى طمسه. قيمة المرأة هي أن يكون لها مكانها الصحيح في المجتمع، أن تكون أماً، أن تكون مربية. لو تصورتم مجتمعاً ليس فيه أمهات، أو النساء فقط يلدن ويتركن المواليد، ما حال هؤلاء المواليد؟ ثم بعد ذلك هذه الأمور التي تقوم بها المرأة يجب أن تعلم أنها تكريم من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا ما ينشر الآن في كثير من وسائل الإعلام، ويكتب ويقال: الإسلام ظلم المرأة، المرأة مسكينة، المرأة محصورة، مقصورة، المرأة كذا، المرأة كذا. يا أخي، هذا التكريم أن تقوم المرأة على شأن بيتها وترعى حق زوجها، هذا يقول يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد وصلاة الجماعة والأمور هذه كلها وصلاة الجمعة بهذا العمل. فيجب أن يفهم الرجال والنساء أهمية أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة وبالرجل، وأن تعلم المرأة أن هذا ليس ذلة، أن كون المرأة في بيت زوجها وأنه هو القيم عليها، أن هذا ليس من الذلة، وأن هذا ليس من الامتهان وليس من العبودية، بل هو من تكريم الله سبحانه وتعالى. لأننا إذا لم نقبل بذلك ولم نقل إنه من باب التكريم، فإننا نكذب كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، وبنو آدم منهم النساء، فكيف يمكن أن يلتقي هذا مع هذه الأباطيل والأضاليل، أن الإسلام ظلم المرأة، وأن الإسلام منعها حقها، وأنه امتهنها، وأنه استعبدها، وأنه كل هذا من الضلال الذي يجب ألا يكون معه شيء من القبول في أذهان المسلمين، وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى أنه هيأ لهم هذا الدين. هذه طلقت أسماء بنت يزيد بن السكن، وما كان الناس يعهدون عدة للمطلقات، فنزلت العدة للمطلقات بسبب قصة أسماء بنت يزيد بن السكن. عندما طلقها زوجها أنزل الله سبحانه وتعالى العدة، عدة المطلقات. وكان قبل ذلك المطلقة في الجاهلية ليس لها عدة. نتوقف هنا لأن معنا بعض الأسئلة. يقول: هل الفتن والمحن التي تمر بها الأمة من علامات آخر الزمن؟ وهل خروج المهدي كما يقولون قريب؟ القرب والبعد مسألة اعتبارية في علم الله سبحانه وتعالى وفي ميزان الله سبحانه وتعالى، هي قريب. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الساعة قريبة، لكن هذا القرب ليس هو باعتبار حساباتنا نحن أننا نحسبها بالأسبوع أو باليوم أو بالشهر أو بالسنة. هو قريب نعم، ونحن اقتربنا الآن إلى آخر الزمان أكثر مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان في صدر الإسلام، لكن لا تزال هناك مساحات طويلة باقية في حساب الزمن بيننا وبين آخر الزمان. خروج المهدي من آخر العلامات، ليس هو آخرها ولكنه من آخر العلامات. خروج المهدي في آخر الزمان، نعم خروج المهدي حقيقة نؤمن بها وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبلها أمور كثيرة تحدث ما حدثت كلها، ما زال هناك علامات لما تحدث. فالقول إن هذا دليل على أن الساعة قريبة بحسابنا نحن وأن المهدي هو الذي سيخلصنا، هذا أولاً تألي على علم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه فيه بعث للسكينة للتمسكن والذلة والخنوع في الأمة. الأمة يجب أن تعد العدة، أن تأخذ بأسباب القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. الله سبحانه وتعالى يقول فإعداد العدة والأخذ بأسباب القوة والصبر على الدين والعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى والعمل في مرضات الله، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. فلا يقال أنه لم يبقى إلا خروج المهدي حتى يخلصنا من هذه، فالآن نترك الأعداء يفعلون كما يشاءون ونسلم أمرنا لله، ونحن نسلم أمرنا لله في كل شيء، لكن لا بد من العمل، لا بد من العمل والبعد عن الذلة والخنوع. ليس عندنا دليل الآن يدل على أن المهدي سيكون في الأيام القادمة القريبة، هنالك علامات كثيرة قبل المهدي ما حدثت إلى الآن، ما حدثت هذه العلامات. فلذلك يجب أن يعمل الإنسان المسلم وأن يوقن وأن يسعى لأمر دينه. نعم في آخر الزمن تكثر الفتن، في آخر الزمن تتداعى الأمم على أمة الإسلام، ولكن يجب عليهم أن يعملوا وأن يسارعوا. كثرة المحن هذه قد تكون فيها منح من الله سبحانه وتعالى، لأنها موقظة، موقظة. لماذا تحدث هذه المحن؟ لأن الناس غفلوا، لأن الناس ابتعدوا عن دينهم، فتكون هذه المحن لتردهم إلى جادة الحق والصواب، أو لترد من هداه الله سبحانه وتعالى ليعود إلى جادة الحق والصواب. يقول: هل تعتبر أخت الزوجة من الأجانب على الزوج؟ نعم هي أجنبية، بدليل أنه لو طلقها أو ماتت أختها يحل له أن يتزوج بها. يقول: الرجل إذا رأى رجلا مع زوجته وقتله هل يقام الحد إذا لم يأتي بأربعة شهداء؟ هذه القصة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه وغيره، حصلت هذه القصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا القتل في الظاهر في نظر الشرع عدوان، فإذا لم يثبت هذا القتل، يثبت أن هذا القتل كان لجريمة الزنا، وجد شهود أو اعتراف، فإن هذا في هذه الحال هذه جناية على هذا المقتول، فإما أن يعفو أهله أو أن يقاد هذا قصاصا. يقول: كيف نجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي استدل به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال للمرأة ولزوجها استهي ما عليه، وبين قول النبي عليه الصلاة قضائه عليه الصلاة والسلام بالولد لأمه عندما تقول: كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، فقال: هو لك. هذا في حال استهم عليه، في حال كون الولد كبرى يستطيع أن يميز، لكن إذا كان صغيرا فأمه أحق به، يعني قوله أنت أحق به عندما يكون صغيرا، وقوله استهم عليه إذا كبر وميز. يقول: المرأة في بعض الدول تحرم من حقها في الإرث، هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فصل في قضية الميراث ما لم يفصله في أحكام أخرى. قضية الميراث فصلها الله سبحانه وتعالى تفصيلاً دقيقاً شاملاً، وأعطى كل ذي حق حقه. قد جاء في الحديث: إن الله لا وصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالمرأة لها حق، إن كانت زوجة، إن كانت بنتاً، إن كانت أختاً، هذا كله له أحكام مفصلة في قضية الميراث. فمنعها من الميراث هذا من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية وليس من الإسلام في شيء. يقول: ما حكم الشرع في شراء المجاملة لقضاء فريضة الحج حسب المذهب المالكي؟ يبدو كأنه يتحدث عن تأشيرة الحج أو العمرة، أنه يشتريها. ما أدري، لعله قد لا يكون السؤال واضحا، أخشى أن ينظر إلى موضوع التأشيرة ورسوم التأشيرة، لكن إذا كانت هذه المجاملة تعطى بدون رسوم، وأخذها إنسان ثم بعد ذلك أعطاها لغيره، فهذا تنازل عن حق، لكن إذا كان يتجر بهذا الأمر هذا أمر لا يجوز، هذه معصية، والمعاصي لا تكون أسباباً للرخص ولا تكون أسباباً للتيسيرات الشرعية. فما دام أنه لا يجد الفرصة للحج إلا بهذا الطريق فهو معذور في هذا. أحد الإخوة يسأل عن تأمين السيارات، يقول: ما حكم أخذ تعويض من شركات التأمين؟ شركات التأمين هذه في كثير من الأحيان شركات تجارية، بمعنى أنها شركات قائمة على طلب الربح. وهل طلب الربح ممنوع في الإسلام؟ لا، لكن الطريق الذي تسلكه هذه شركات التأمين التجاري أنها تقوم على الغرر، والغرر والقمار هذا كله محرم في الشريعة. كيف تقوم على الغرر؟ بمعنى أنها تأخذ من الناس أقساطاً معينة، ثم هؤلاء الناس قد يستفيدون من ما دفعوه من هذه الشركة. إنسان يدفع قسطاً معيناً 100 مثلاً، ثم يحصل له حادث فيستفيد 10,000، فيكون قد أخذ أكثر مما دفع، هذه واحدة. في بعض الأحيان بعض الناس يدفع ولا يحصل له شيء، ما يحصل له شيء، فأين ذهب ماله؟ وبعض الناس يدفع كثيرا ويأخذ قليلا، هذا هو الغرر، الغرر مجهول العاقبة، لا يعلم يعني كيف تكون النهاية، فهذا هو الغرر. الشركات هذه قائمة على الاسترباح عن طريق الغرر، عن طريق الغرر، وهذا لا يجوز، التأمين التجاري. لكن الإنسان بين أمرين، إما أن يكون مجبرا على هذا التأمين بحكم الأنظمة القائمة أنه لا بد أن يؤمن مع هذه الشركات، فحينئذ لا حرج عليه، لا حرج عليه. لكن ماذا يأخذ لو حصل له إذا أراد براءة ذمته؟ دفع مجموع ما دفعه للشركة 5,000، والتعويض هذا الذي جاء ب20,000 يأخذ بقدر ما دفع، لا يقال بأنه كيف يرد هذا المال للشركة وهذا مثله مثل غيره، لكن قضية الاحتياط للحرمات ألا يأخذ أكثر مما دفع. لكن من لم يبتل بهذا، من كانت له مندوحة ليس مجبرا على هذا التأمين، فليبتعد عنه هذا التأمين التجاري. فيه نوع من التأمين يسمونه التأمين التعاوني أو التأمين التكافلي، هذا ليس قائما على ربح شركة أو جهة معينة، وإنما قائم على أن هنالك وعاء يشترك فيه مجموعة من الناس، يدفع كل منهم قسطا، فإذا وقع لأحدهم ضرر فإنه يأخذ من هذا الوعاء ما يدفع به ضرره، وإن لم يقع له ضرر فيكون متبرعا بهذا الذي دفعه لغيره من إخوانه، ليس قائما على قضية الربح. هذا إذا وجد هذا التأمين، وهو موجود الآن ولكن بصفة يعني محدودة، إذا وجد هذا التأمين فهو البديل الشرعي لمثل هذه الحالات، لسد هذه الحالات، وهو قائم على مبدأ التكافل، وهو مبدأ إسلامي معروف. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.